بسم الله الرحمن الرحيم. طواف الوداع ما حكمه؟ واجب. واجب إلا على
النفساء ومن؟ ها؟
النفساء والحائض. طيب، هل للحاج أن يحمل الماء من ماء زمزم؟
له ذلك.
ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحمل معه الأداوي والكرب. طيب، إذا انتهى من الطواف هل يخرج يعني مولي الكعبة ظاهرة أو يخرج القهقرة؟ ها؟ يولي الكعبة ظاهرة؟ ما يرجع القهقرة؟ إذا خرج من المسجد يقدم رجليها إيش؟ اليسرى. ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك من فضلك. بسم الله. قال رحمه الله: بدع الحج والعمرة والزيارة. قال: وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلا أسرد فيه بدع الحج. أنا أقول بهذا ولله الحمد، قد انتهينا من صفة الحج والعمرة، انتهينا من صفة الحج والعمرة، والليلة إن شاء الله نأخذ ببدع الحج والعمرة، وهذا الفصل مهم جدا. جزاه الله خيرا العلامة الألباني رحمه الله، فإنه كان مهتم بأن يذكر بعد أن يذكر يعني أحكام الشيء يذكر بدع. إذا هذا من ناحية الحج والعمرة ذكر بدع، أحكام الجنائز ذكر شيء من البدع، بعد أحكام الجنائز ذكر البدع، وهكذا. يعني الاعتناء بذكر البدع حتى تحذر أمر مهم من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوحيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكون الإنسان يعرف الشر لتوقيه أمر مهم. يقول البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. لماذا حفظ 200,000 حديث ضعيف؟ يعني أكثر من 100,000 حديث، أكثر من الحديث الصحيحة، من أجل أن يكون على توقي منها وعلى حذر منها من العمل بها. كان الإنسان يعرض الأحاديث الضعيفة أمر مهم حتى يحذر منها، حتى يحذر من العمل بها. كان الإنسان يعرض البدعة أمر مهم حتى يحذر من الوقوع فيها. كونه يعرف ان هذا معصيه امر مهم حتى يقع، حتى يحذر من الوقوع فيها. قال رحمه الله: وقد رايت ان الحق بالكتاب ذيلا اشرد فيه بدع الحج وزياره المدينه المنوره وبيت المقدس. قال: رده الله وسائر بلاد المسلمين اليهم والهمهم العلم باحكام دينهم. لان كثيرا من الناس لا يعرفون ما يتوقعون فيها، يقعون في البدع بسبب انهم لا يعرفونها. وكم ترى من هذا في الحرم في المدينه؟ كثير من هذا ياتي مسكين جاهل ما يدري، يقع في بدعه وهو ما يدري، ويتعب وهو يريد الخير، لكنه يعني يظن انه يحسن صنعه وهو يحمل بدعه، وهو يظن انه يحسن صنعه. فأحببت أن أزيدهم نصحا لبيانها والتحذير منها، ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان. الأول أن يكون خالصا لوجهه عز وجل، هذا شرط أساسي في الحج عمرة أي عمل تعمله خالص وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا عمل الإنسان رياء وسمعة فإنه لا يقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال والآخر أن يكون صالحا. ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها. ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لنشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته. نعم هذا مقرر عند أهل العلم. كل عبادة مزعومة يعني يزعم الشخص أنها عبادة وهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب بها إلى الله عز وجل فهي مخالفة لسنته وليست سنة وإنما هي وليست عبادة وإنما هي بدعة. إذا كان نيته بها التعبد ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فهي تعتبر بدعة. والبدعة مردودة على صاحبها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولو أخلص فيها لله ولو أخلص فيها لله. فجماعة التبليغ نحن لا نشك أن كثير منهم أو ربما أكثرهم عندهم إخلاص، عندهم إخلاص في دعوتهم، لأنهم يعني من القرائن على ذلك أنه يعني يدفع من جيبه وأنه المهم أنه يتكلف وهكذا ويجلس متحمل البطانية النية والبطانية والمهم يتعب نفسه وهكذا كل هذا يريد وجه الله، لكن عمله مردود عليه وغير مقبول. لماذا؟ لأنه يعني فعل بدعة ما فعل سنة، لأنه ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وفعله. عمله مردود يتعب نفسه بالفاضي، يتعب نفسه بالفاضي بدون أجر بدون قبول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وما كان أيضا موافقا للسنة. فإذا كان خالصا ولم يكن موافقا للسنة ما يقبل، وإذا كان موافقا للسنة وما هو خالص ما يقبل. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، والصواب ما كان على السنة. فإذا خالف الإنسان السنة ويريد بهذا وجه الله ما يقبله الله، ما يقبله الله. فهل بدع؟ يعني الغالب عليهم أنهم يتعبدون لله بهذه البدع، يتعبدون لله بهذه البدع وهم يريدون بذلك يعني هم مخلصون فيها لله سبحانه وتعالى، ولكنهم آثمون مبتدعون أعمالهم مردودة عليهم بسبب بدعتهم، بسبب بدعتهم التي تدعوها في دين الله عز وجل. فلا بد من إخلاص وسنة. إخلاص بلا سنة ما هو مقبول، سنة بلا إخلاص ليست مقبولة. قال رحمه الله من المقرر عند ذوي التعقيد من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته، لأن السنة على قسمين سنة فعلية وسنة تركية. فما تركه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك العبادات من السنة تركها. ألا ترى مثلا أن الأداء بالعيدين ولذبح الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجد التقرب به إلى الله عز وجل، وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، فمن أذن وأقام للعيدين قال أنا أذكر الله. إيش يقال؟ يقال عملها لا إيش؟ بدعة، عمل هذا بدعة مردود عليه لا يقبله الله منه وهو آثم على هذا الأذى. كيف يقول أن هذا على الذكر؟ نعم آثم لأنك ما لست آثما إلا أن تذكر الله لا، ولكنك آثم لأنك ابتدعت في دين الله، لأنك ابتدعت في دين الله وشرعت في دين الله ما لم يأذن به الله، وأدخلت في دين الله ما ليس من دين الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله وهكذا أيضا الذين يؤذنون عند دفن الميت، يؤذنون عند دفن الميت أيضا هؤلاء يعني ابتدعوا في دين الله. طيب الذي يقول لا إله إلا الله ويرفع صوته خلف الجنازة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعد الجنازة، هذا أيضا يقال بدعة. فكيف بدعة ونحن نذكر الله؟ نعم بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبع الجنائز والصحابة تبعوا الجنائز، ما نقل عنهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتهليل وأنهم كانوا يقولون هذا بهذا الشكل لا إله إلا الله يرفعون أصواتهم. فإذا من فعل هذا فإنه يعتبر ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله وعمله مردود عليه ولا يقبل الله منه هذا التهليل مع أنه ذكر. قال مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجد التقرب به إلى الله عز وجل وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضا هذا موجود.
قبل الصلاة.
ها؟
قبل الصلاة نادون
فورية ولا نادون مزاجية. ها؟ أيضا هذا. بدع الجنائز كثيرة جدا. ذكرها الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم فكثر عنهم التحذير من البدع. تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه. حتى قال حذير بن اليمان رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العقيق أي القديم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة اتبعوا أي الكتاب والسنة ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني يكفينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فأمنا لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخالفها ببدعة. إذا فليبشر من تقبل الله عز وجل بطاعته وإدخاله إياه في جنته، يعني جمع بين الإخلاص والمتابعة، هذا هنيئا له. ها؟ يعني هذا يعني ما هو نيته بالعبادة هذا الشيء؟ هو إذا كان نيته أنه يحب لله وهذا عمل يعمل به الله عز وجل يقول لا جناح عليكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فيعني يباح له أن يذهب يعني ماذا يعني يشتغل لكن يذهب للعمل يكون نيته مقصودة من هنا العمل ليس مقصود الحج هنا يعني العمل ما فيه إخلاص لكن لو أنا مقصودها الحج والعمل تبع يعني يشتغل إذا يسر الله له بعمل سيشتغل ولكن المقصود الأساسي الذي يريده من سفرته هو الحج يريد وجه الله عز وجل ويريد الثواب ويريد أن يحج والعمل تبع هذا لا بأس. أما إذا كان مقصودها العمل والحج تبع وما مقصود ليس مقصودا أن يحج لله وإنما مقصود العمل فهذا ليش إذا كان مقصودها الحج. أما إذا كان مقصودها الحج والعمل تبع لا.
طيب
إذا
حج
ولا
جمع الحج
لا بأس. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعلم أن مرجع هذه البدع المشار إليها إلى أمور ثم ذكر هذه الأمور نأخذها إن شاء الله في درسنا.